وَلَيَغْرُرَنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين الذي تعده وتقدم لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. بداية أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. أهلا بك فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بك وأرحب بإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا طيبا موفقا ينفع الله فيه الجميع، وأن يهب لدنه رحمة، إنه سبحانه هو الوهاب.
أمين يا رب إن شاء الله. فضيلة الشيخ، لازلنا في رياض الصالحين وما يحتوي هذا الرياض من هذه الفضائل الكريمة. اليوم نتحدث عن البر عموما وأفضل البر يا شيخ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. البر، هذه الكلمة العظيمة التي اشتملت على معان للخير كثيرة، فهناك بر في العبادة، وبر بالوالدين، وبر هو حسن الخلق كما قاله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. والبر في معناه العام هو كثرة الخير والإحسان، ولهذا الإيمان هو البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالبر بهذا المعنى هو الإيمان كله، ولهذا يطلق البر ويراد به كثرة الخير والإحسان. الله جل وعلا من أسمائه البر، وهو البر الرحيم، ومن صفاته جل وعلا أنه له البر، وأنه منه البر وهو الإحسان إلى خلقه. والبر من أوصافه سبحانه، والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، كثر خيره وإحسانه وتلطفه إلى عبده. والبر من أوصافه سبحانه وهو كثرة الخيرات والإحسان صدرت عن البر الذي هو وصفه، صدرت الإحسان والخير من الذي وصفه. فالبر حينئذ نوعان، وصف وفعل، فالله من أسمائه البر، وفعل أي منه البر سبحانه، وصف وفعل، فهو بر محسن مولي الجميل دائم الإحسان، أولى الجميل، أولاه خلقه وعباده، إنسهم وجنهم، جمادهم وحيهم، وهو سبحانه دائم الإحسان والتفضل على عبده. فهذا البر بالمعناها العام هو كثرة الخيرات والإحسان، ولهذا سمي الإيمان بالبر كما سمعنا في آية البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. من البر الإحسان للوالدين، فسمي بالبر علما عليه. وضد البر بالوالدين ما هو؟
العقوق.
عقوقهما، وهو نقص في هذا البر أو ذهاب له. من البر الإحسان إلى المساكين والضعفة وتفقد أحوالهم وحوائجهم، هذا من البر. من البر بر الأب بأبنائه،
يعني هو رحمة يا شيخ. نستطيع أن نقول البر
ينطلق من منطلقات الرحمة، من أساس العفو، من أساس المغفرة، ولهذا هو وسيلة لتحقيق الرحمة. كيف يبر الإنسان أبناءه؟ أن يختار أما صالحة لهم، أن يختار لهم أسماء طيبة، أن يغذوهم وينشئهم وينفق عليهم نفقة صالحة طيبة، لأن هذا من البر بالأبناء، حتى تبر الأبناء آباءها بعد ذلك. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ولهذا البر بالوالدين قالوا إنه العبادة التي يعجل الله جل وعلا لصاحبها إما المثوبة وإما العقوبة.
لا إله إلا الله.
يعجل لصاحبه المثوبة إذا بر بوالديه بره أبناءه، وجد ذلك في أبنائه، وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ويعجل في هذا الأمر العقوبة، من عق والديه صاحبه عدم التوفيق، وصاحبه
عدم الفلاح،
عدم الفلاح في الدنيا قبل الآخرة، ويبلى بمن يؤذيه من أولاده من أباعد الناس. انظر إلى البار بوالديه، تجده موفقا سعيدا مقضية مصالحه، ولهذا يقول الناس، وهذا من كلام الحكم: هذا كان برا بوالديه، هذا من آثار بره بمن؟
بوالديه.
ومن كان على ضد ذلك عاقا يجد أثر العقوبة في أولاده كما عق هو أمه وأباه. والويل من مات والداه أو أحدهما وهما غير راضيين عنه. والله إن عدم الفلاح يصاحبه في حياته، وعدم التوفيق يلازمه، إلا أن تسبق له من الله جل وعلا مغفرة وعفو فيتجاوز عنه عما كان. هذه صور من صور البر.
طبعا أعظم البر يا شيخ كما ذكرته هو بر الوالدين.
أعظم البر بعد حق الله،
بعد حق الله،
بر الوالدين.
وقضى ربك،
البر بالله جل وعلا، البر مع الله هو بعبادته وحده بالإيمان به،
صحيح،
كما سمعنا في آية البقرة. الحق الذي يلي حق الله حق الوالدين. ولهذا تأمل في آية يسميها العلماء بآية الحقوق العشرة في سورة النساء في أول الربع منها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثنى بحق الوالدين على حقه. في سورة سبحان سورة الإسراء يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
حتى في الكلام يا شيخ اختار،
يعني لو أن هناك كلمة أقل من كلمة أف
ذكرها
لجاءت هنا، فلما عبر بالأدنى نهيا عنه لا تقل لهما أف، دل على أن التجهم بالكلام والسب والشتم واللعن لهما وأبلغ منه الضرب لهما هذا أشد نكارة.
وأيضا في العقوبة شيخ قطيعتهما وعدم التواصل معهما.
القطيعة الحقيقة مرجعها إلى عرف الناس، ما تسمى في العرف قطيعة هي قطيعة، ويسمى بالوصل بالعرف وصلا هو وصل،
صحيح،
لأن الشريعة ما حددت أصولا لهذا القطيعة إلا معالم عامة كالنفقة عليهما كاسترضائهما كالإحسان إليهما، فجعلتها عامة وعرف الناس هو الذي يحددها إطلاقا لقاعدة أعمال العرف في الشريعة: خذ العفو وأمر بالعرف وعاشرهن بالمعروف. فالمعروف هو العرف، والله جل والناظم يقول في باب العرف: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. إذا ما حدد بأسبابه أو بعدده أو بهيئته يرجع في تقديره إلى هذا العرف، ومنه موضوع البر وموضوع العقوق.
صحيح. نعم. يعتبر يا شيخ البر، بر الوالدين هو من أعظم أو من أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى.
هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أداء هذه الفريضة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. فثناها على حقه سبحانه في العبادة، ومن العبادة الصلاة. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. تأمل يا رعاكم الله معي، تأملوا يا رعاكم الله معي كيف أن الله قدم في هذا الحديث الجهاد، البر على الجهاد، وهذا الذي يسمى عند العلماء بالجهاد المستحب أو الجهاد للواجب الكفائي. فإن الجهاد جهادا، جهاد طلب، وهذا هذا فرضه كفائي أو مستحب، يتردد بين هذا وهذا، وبين الجهاد العيني وهو إذا جهاد الدفع،
نعم،
إذا دهم العدو بلدا وجب عليهم أن يدفعوه، أو استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن ينفروا، أو وقف الإنسان في الصف فيجب عليه أن يثبت ويستمر ولا يتخاذل. ولهذا جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك يا رسول الله على الهجرة وعلى الجهاد في سبيل الله، أبتغي الأجر من الله تعالى. أراد من الهجرة وهي مفارقته وطنه وأهله
وبيته، طيب.
وأراد من الجهاد الذي فيه مظنة إزهاق نفسه أو الضرر الذي يلحقه بهذا الجهاد، أبتغي الأجر من الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما فجاهد.
لا إله إلا الله.
ففيهما فجاهد فأحسن صحبتهما، أخرجاه في الصحيحين.
الحمد لله.
ولما جاء رجل من اليمن،
نعم،
إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجهاد، قال: ما تريد من الجهاد؟ قال: أبتغي الجنة يا رسول الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم أمي. قال: ألزمها، في رواية ألزم رجليها، فإن الجنة ثم.
لا إله إلا الله.
فقدم بره بوالديه أو بأحدهما على الجهاد للواجب الكفائي أو الجهاد المستحب، لأن هذا أعظم عند الله أجرا، ولأن هذا يوصل الجنة. وهذه مسألة مهمة الآن يحتاجها المسلمون، ولا سيما شبابهم المتحمس المتدين، أن يعرف مراتب الجهاد، وأن يبدأ بالأهم فالأهم. من بر والديه ولم يعبد ربه أو أشرك مع الله غيره، ما ينفعه بر والديه، لأنه قدم حق الوالدين على حق الله بالتوحيد. من ذهب يجاهد جهادا مستحبا وترك والديه المحتاجين إليه، فهذا أتى فضيلة وترك واجبا، وهذا اضطراب. ولهذا الجهاد في سبيل الله الذي فيه إزهاق النفس، هذا منضبط في شريعتنا. بماذا؟ بأحكام قد اعتنى بها العلماء وبوّوا لها الأبواب وجعلوا لها الكتب، حتى يعرف أن الجهاد ليس فوضويا، وإنما جهاد منضبط، وهو دائر مع ترتيب وأولويات الحقوق بعضها مع بعض، فبر الوالدين مقدم على ذلك، إلا في حالة ثلاث: إذا صار الجهاد فرضا عينيا على الإنسان، استنفره ولي أمره، دهم العدو بلده الذي هو فيه فيفزع، لأنه ليس هناك مجال للاستئذان أو مجال للانتظار. الثالثة: أن يحضر في الصف، فهنا يجب أن يجاهد. أما ما سوى ذلك فالجهاد كفائي أو مستحب، ومتقدم عليه بره بوالديه أو بأحدهما.
طيب يا شيخ، فضيلة الدكتور، طيب أثر هذا البر على المجتمعات، بداية من الأسرة، عندما يبر الآباء أبناءهم،
إذا بر الأبناء آباءهم وجدوا ذلك في مستقبل حياتهم في بر أبنائهم لهم، وإذا عق الآباء أبناءهم عجلوا بعاجل العقوبة بأن يعق الأبناء آباءهم، كما مر في الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. من آثارها أيضا أنهم يهنؤون بعبادة الله وطاعته على وجه أمرهم الله جل وعلا بها بأدائهم هذه العبادة. من آثارها أنهم يهنؤون، يهنأ الإنسان بهذا العيش، فيجد في بره بوالديه يجد أنسا وانشراحا في صدره، وذهابا لحزنه وهمه وغمه، لا يجدها ذلك العاق الذي لم يحسن إلى والديه أو لأحدهم.
طيب يا شيخ، يعني عقوبة بر الوالدين، أو مش عقوبة، نقول جزاء بر الوالدين يا شيخ،
أعظم جزاء للبار بوالديه أن الله يرضى عليه، وأن الله يثيبه، لأنه عبد الله بهذا البر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك، أي فرض، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهو بذلك عبد الله واستحق بهذا ماذا؟ كرامة الله ورضاه عليه.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم،
ولهذا جاء عن النبي، جاء في الحديث: من مات والداه وهما عنه راض دخل الجنة، فهو يستحق بذلك الجنة التي ينالها هذا الواصل وهذا البار بوالديه. وفي المقابل العقوق كبيرة من كبائر الذنوب، فإنه إذا عق والديه استجلب غضب الله عليه، وهذه قبيحة شنيعة من قبائح العقوق الذي يتعلق بهذين الوالدين.
في وقتنا الحاضر الشيخ نحتاج إلى نصيحة منكم أثابكم الله إلى يعني شبابنا وأبناءنا وبناتنا الآن في التواصل مع الآباء وأعطاهم حقهم وبرهم، ونرى الآن يا شيخ في المجتمعات الأوروبية الآن بدأ يحرص على ترابط الأسر بعد أن رأوا هذه الفجوة التي حدثت في المجتمع.
أول، هل المجتمعات الأوروبية والغربية النموذج لنا؟
لا.
لماذا
هم الآن أصبحنا إحنا النموذج لنا؟
لماذا نحن نجعلهم دائما مثلا لنا؟ وهذا ترى خطأ وانحراف كبير في مفاهيم الناس، أن يجعل العالم الذي يظن فيه الحضارة أنه أنموذج لنا. الحقيقة نحن بما بعث الله عز وجل إلينا من هذا الدين وإنزال هذا الكتاب وبعث هذا الرسول، يجب أن نكون باستقامتنا على ديننا النموذج والقدوة لغيرنا من المجتمعات. لكن في هذه العصور المتأخرة لما ضعف المسلمون وتخلوا عن دينهم وضعف إيمانهم، أصبحوا ينظرون إلى النماذج القريبة على أنها قدوات، فينظر للعالم الغربي أو الشرقي أو الشمالي أو الجنوبي على أنه كذلك. هم في الحقيقة خلوا من معاني الإيمان إلا من آمن، وخلوا من الروابط الاجتماعية الصحيحة إلا من أداها. ما يجتمعون يعرفون حق والديهم إن كان لهم حق في والديهم إلا في ليلة الكريسماس، وبقية السنة كل يلهث وراء عيشه وراء شهواته وحياته. المسلمون ليس كذلك، وإنما البر عنوان للرابطة الاجتماعية بين الأب والأم وأبنائه. حتى إن الأب يبلغ 60 و70 و90 سنة ويخدمه ويقوم عليه أولاده وأحفاده
فعلا.
وكذلك المرأة، هناك تبلغ المرأة 90 سنة ليس لها لا ولد ولا تلد، يسير معها ويونس وحشتها كلبها أو صديقتها أو دار العجزة. أما نحن إذا بلغت المرأة 90 سنة وإذا تحتها من أولادها وأحفادها وبناتها وأولادهم، من العشرات الذين يسارعون إلى البر بهم. وهذه من آثار هذا الإيمان والعمل الصالح في البر بالوالدين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ في رواية بحسن صحابتي، والحديث في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: في الرابعة ثم أبوك. مع عظم حق الوالدين، حق الأم أعظم.
أعظم صحيح.
لأنها تعبت ولأنها تحملت من المشاق النفسية والبدنية ما لا يتحمله الأب، فعظم حقها عندئذ. ولهذا الحقوق في الشريعة مترتبة على عظيم الفضل. أعظم حق علينا حق من؟
حق الله.
حق الله ثم حق الوالدين، مقدم الأم على الأب. في هذا الزمان كاد أن يتحقق في الناس وعيد توعده النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا نخاطب به الشباب والشابات. من الشباب من إذا نكح المرأة وتزوجها
أهمل والديه،
نسي أمه. واقع ولا ما هو واقع؟
واقع يا شيخ.
من الشباب من هو مع زوجته العبد المذلل، مع زوجته في زيارة أهلها وأقاربها وقضاء حوائجها، ومع ابنه ذلك العتول الجواب المتكبر. ليه؟ ما السبب؟
أفقد الله.
لسببه: الأول ضعف إيمانه، الثاني ضعفت مروءته فصار رخمة، أي ضعيف المرجلة ضعيف المروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وجهها لإخواني الشباب وأخواتي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه. نعم، بر بزوجتك وأدي لها حقوقها، لكن حق الأم مقدم عليها.
إذا
الزوجة بدلها 1000 زوجة، الأم بدلها من؟
لا،
ما بدل، ليس لها بدل. لا تقوم الساعة حتى يصل الرجل زوجته ويقطع أمه، ولا تقوم الساعة حتى يصل الرجل صديقه في حاجته في قضاء مصالحه في أنسه به ويقطع أباه.
لا حول ولا قوة.
وكلا الأمرين للأسف الشديد أن منهما هذا الزمان بأنين الأمهات وأنين الآباء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا سبحانه ونعم الوكيل.
أسأل الله تعالى أن يكتبنا برهم ورضاهم إن شاء الله يا شيخ، واجعلنا ممن يبرونهم إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى.
إن شاء الله في باب الدعاء لا نأتي بلفظ إن شاء الله، نجزم به كما قال النبي عليه الصلاة
والسلام:
لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نسأل الله أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا،
بإذن الله تعالى
بارين في حق ربنا علينا
يا رب. جزاك الله خير دكتور علي، الله يجزاك خير إن شاء الله ويثيبك. أعزائي المشاهدين، بهذا أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم رياض الصالحين. تقبلوا تحياتي، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يا